بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل حرف نقوله اليوم أو نستمع إليه أو نفهمه خالصا لوجهه، وأن نجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. أحبتنا في الله، بارك الله فيكم جميعا وأحسن إليكم. وبداية كما هي عادتنا نذكركم بالنية أولا وآخرا قبل البدء في العمل، وحساب هذا الوقت وحساب الراحة وكذا، نحتسب كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى لوجه الله تبارك وتعالى، أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا بإذنه تعالى. إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة سنحاول أن نتدارك فيها ما فاتنا من قبل في المحاضرة السابقة أو ما مررنا عليه سريعا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى مشيئة الخير. بسم الله. بسم الله والحمد لله، كيف حال صوت أخي الحبيب؟ الحمد لله. نقول بإذن الله تعالى اليوم بإذن الله عناصر المحاضرة هي تناول الأجزاء التي مررنا عليها سريعا في حاضر في المراجعة السابقة، ونحاول أن نتدارك هذه الأقسام وهذه الفصول، والله تبارك وتعالى المستعان. ستكون العناصر أولا شرح المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المد اللازم، ننتقل إلى المد اللازم نحاول بإذن الله أن نشرحه، ثم بعد ذلك نحاول أن نقوم بتطبيق بسيط على بعض آيات كتاب الله عز وجل. ثم إن كان لديكم الأخوة الحضور والأخوات الفضليات، إن شاء الله إن كان لديكم أي أسئلة فننتظرها منكم بإذن الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حال الصوت الآن يا حبيبي؟ اللهم استعان. اللهم استعان. اللهم استعان. أولا يا أخوان سنتعرض إلى الفصل الأول من محاضرتنا وهو المتماسك. تعريفهما تعريف المتماثلين هما الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة كالدالين في مثل وقد دخلوا أو اضرب بعصاك وبل لا يخافون. فكل هذا معناه أن هناك حرفان متماثلان تماما التقيا أحدهما ساكن وآخر متحرك، فهل الكل يكون فيه قاعدة واحدة نطبقها على جميع الأقسام تضبط ما نتكلم فيه؟ بإذن الله سنتناول ذلك الآن. كما اتفقنا يا أخوان، إن اتفق حرفان، يقول المتن رحمه الله في متن التحفة: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه إذا اتفق حرفان في الصفات وفي المخارج، بل قال بعضهم وفي الاسم كالباءين الموحدتين واللامين والدالين المهملتين أو المعجمتين سمي مثلين. يعني ما هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أننا قد نجد أثناء قراءتنا للقرآن أنه جاء حرفان متماثلان تماما، إما في كلمة واحدة أو بين كلمتين. فماذا نفعل معهما؟ ماذا نفعل معهما؟ قد نجد مثلا في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، نلاحظ أنه يوجد هنا نونان، النون الأولى مضمومة والأخرى ساكنة. ونلاحظ في قوله تعالى: إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إن نشأ جاءت النون الأولى ساكنة وأدغمت في النون الأخرى المفتوحة بين كلمتين. هل الحكم هنا هو الحكم هنا؟ لا يا أخوان، لا بد من ضبط العلاقة بين الأحرف وبعضها. إذا جاء حرف وجاء بعده حرف آخر فلا بد ولا مفر من أن هناك علاقة بين الحرفين. هذه العلاقة ضابطها مخرج الحرف وصفته. الضابط في هذه العلاقة بين الأحرف، أولا من أين يخرج هذا ومن أين يخرج هذا؟ هذان الحرفان إما أنهما متقاربان في المخرج أو متماثلان في المخرج أو متماثلان في كل شيء في المخرج وفي الصفة، أو مختلفان في كل شيء في المخرج وفي الصفة. أيضا فكيف نضبط العلاقة بينهما بحيث يظهر ذلك على النطق؟ أقول مثلا: اذهب بكتابي هذا، ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ اذهب بأسكنة، وجاءت بكتابي لو نطقتها دون اذهب لكانت الباء مكسورة، ولو نظرنا إليها في كتاب الله تعالى لوجدنا على الباء شدة وفتحة، أي أنها حرف مثقل ليس حرف مخفف، وأنتم تعلمون أن الحرف المخفف يكون عليه حركة واحدة إما الفتحة أو الضم أو الكسر. أما هنا فالحرف المثقل أو المشدد يكون عليه شدة وفتحة أو ضم أو شدة وكسرة. هنا نلاحظ وجود هذه الشدة على كلمة بكتابي. ما السبب في ظهور هذه الشدة مع أننا لو قلنا بك الشدة وهو ذلك الحرف الباء تغنى ما أدى به الشدة تسمى ألف تسمى كلها الشرط المألوسة والحرف الثاني متحركة. اتفقنا لابد أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا، ويسمى هذا القسم القسم الصغير، وهو القسم الأول من أقسام ثلاثة نتلوها عليكم الآن بإذن الله. إذن إذا كان الأول ساكن وكان الحرفان متماثلين تماما تماما في كل شيء، أي أنهما ميم وميم أو باء وباء أو دال ودال أو لام ولام وهكذا حتى في التسمية، فالحكم هنا الإدغام. الإدغام اتفقنا. فمثال اذهب بكتابي نطقت باء واحدة فقط، وقد دخلوا نطقت دالا واحدة ارتفع لسان لها ارتفاعة واحدة فقط، وقد دخلوا وبل لا يخافون، لا أقول بل وأهدف باللسان ثم أرتفع به مرة أخرى وأقول بل لا يخافون، لا يرتفع اللسان مرة واحدة، بل لا يخافون الآخرة ومثل هذا الكثير. ويسمى هذا الإدغام إدغام المتماثلين الصغير، متماثلين حرفان متماثلين تماما متماثلان تماما الأول ساكن والآخر متحرك يدغم. الحكم هنا هو الإدغام إلا إذا كان أحد هذين الحرفين حرف مد، إلا إذا كان أحد هذين الحرفين حرف مد. كيف أقول؟ يقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض. نلاحظ الكلمة الأولى واللائي انتهت بماذا؟ بياء. هذه ياء مدية أم ياء لين؟ ياء مدية. لماذا سميت ياء مدية؟ لأن ما قبلها مكسور وهي ساكنة، فهي ياء، ويئسن تبدأ بياء أليس كذلك؟ ياء مفتوحة. هل إذا نظرنا إلى المصحف نجد الياء الثانية لكلمة يئسن عليها شد أو مثقلة؟ لا، بل نجدها عليها فتحة فقط. لماذا؟ لأن هذا الحرف من أحرف المد، الياء أو الواو أو الألف، هذه أحرف المد مجموعة في كلمة واي. إذا إن كان أحد هذين الحرفين من حروف المد فإنه لا يحدث الإدغام هنا، ويكون كل حرف من حركته كما هو ولا يحدث الإدغام. مثال واللائي يئسن من المحيض هكذا. ونقول أيضا قالوا وهم فيها يختصمون، لا أقول قالوا وهم، لا أقول ذلك، أقول قالوا وهم. الواو ساكنة وجاءت بعدها واو متحركة مفتوحة إلا أنني لم أدغم هنا. قالوا وهم فيها يختصمون وانطلق الملأ منهم أنشوا واصبروا كذلك. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم كل هذه الأمثلة مثال إذا جاء حرف المد في المثلين فماذا يحدث؟ لا يحدث الإدغام. هذه هي الحالة الأولى من الاستثناء. الحالة الثانية، كل هذا نتكلم في المثلين الصغير. الحالة الثانية في قوله تعالى مالية هلك ما أغنى عامية عند حفص فيها وجه. الوجه الأول هو ما أغنمني هني سورية. لاحظنا في المصحف لنا علامة السين فوق مالية، هذا دليل على السكت. والوجه الآخر هو الإدغام، يعني جائز فيه الإدغام في الوجه الآخر، تقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وأرجو أن تكونوا لاحظتم الفرق بين الوجهين وبين القراءتين، ولكن على كل حال فوجه الإظهار هو الأولى هنا، الإظهار أي السكت هو الأولى هنا. هذا الصغير. وقلت لكم في بداية المحاضرة أنها ثلاثة أقسام، كانت كذلك. القسم الأول الصغير، هذا تابع لتشكيل الحرف، الحركة التي على الحرف. التقسيم ينقسم إلى ثلاثة، صغير وكبير ومطلق. الصغير كما اتفقنا أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وكل هذه الأقسام في المتماثلين. والكبير إن كان الأول، إن كان كلا الحرفين متحركين، إن كان كلا الحرفين متحركين، أن يكون الحرفان متحركين سواء في كلمة أو في كلمتين. في كلمة مثل مناسككم، مناسككم. طبعا كما اتفقنا الحكم في الصغير هو الإدغام إلا في الاستثناءات التي نوهنا عنها. والثاني هو الكبير، وهو أن يكون الحرفان متحركين سواء في كلمة مثل مناسككم أو في كلمتين مثل الرحمن الرحيم مالك. الرحمن الرحيم مالك، الرحيم مالك. الميم الأولى مكسورة والثانية ماذا؟ والثانية مفتوحة. والحكم في جميع هذه الأوجه هو الإظهار في الكبير، الإظهار على الإطلاق، إلا عند حفص. ونحن نتكلم يا أخوان عند حفص، لأن هناك قراءات قد يكون فيها كلام آخر تماما غير الذي نتكلم فيه الآن. ونحن نتكلم عن رواية حفص عن عامل ومن طريق الشاطبية تحديدا. فالإظهار في المتماثلين الكبير إلا في كلمتين عند حفص. الكلمة الأولى في سورة يوسف، ما لك لا تأمن على يوسف، تأمن عليك. تقول أين المتماثلين هنا؟ هناك نون واحدة. أقول لك يا أخي أو يا أختي الفاضلة، هل ما كان أصلها تأمننا؟ تأمننا، النون الأولى كانت مضمومة والأخرى كانت مفتوحة، كلاهما متحرك. إذن هذا الحكم هو المتماثلان الكبير، يتحرك ويحرك الحرفان في كل، فقل كل كبير وثمنه في المثل، هذا من المثل. فكان أصلها تأمننا، فأدغمت النون الأولى في النون الثانية فصارت تأمننا بالإدغام مع الإشمام، بالإدغام مع الإشمام. الإشمام ضم الشفتين، ضم الشفتين، ويجوز الروع أيضا لأن تأتي ببعض حركة النون الأولى وهي الضمة. هذه الكلمة الأولى. إذن الكلمة الأولى كان أصلها تأمننا وصارت تأمننا لأنها قرئت هكذا. والكلمة الثانية في سورة، في سورة الكهف، في قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي خير، نفس الكلام. كانت هناك تأمننا، تأمننا، هنا مكنني، كان أصلها مكنني. فأدغمت النون الأولى المفتوحة مع النون الثانية المكسورة في نون واحدة عليها شدة وكسرة. ودائما إذا ثقل الحرف نتيجة الإدغام يأخذ حركة الحرف الثاني مع الشدة، يثقل بحركة الحرف الثاني. فإن أصلها مكنني بنونين، وقرأ حفص بإدغام النون الأولى في الثانية فصارت مكنني بنون واحدة مشددة مع الغنة. والقسم الثالث هو المطلق، القسم الثالث هو المطلق. المطلق أن يكون الحرف الأول ساكن، الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، عكس الصغير. إذن عكس الصغير في المتماثلين أو في أي قاعدة، ليس الكبير ولكن عكس الصغير هو المطلق. المطلق أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن في نحو قوله تعالى ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية، وحكمه وجوب الإظهار دائما مثله مثل الكبير إلا في تلك الكلمات التي قلناها. القسم الثاني، انتهينا من المتمثلين، ننتقل بإذن الله تعالى وحوله وقوته إلى القسم الثاني المتقاربين. المتقاربين، المتقاربان حرفان تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة. تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة، ما معنى هذا الكلام؟ لابد أن لكي نستوعب هذا الجزء الكلي أن ندرس لابد يعني إذا قلت لك يقول الله تعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك، قد سمع الدال من أين تخرج؟ الدال تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، جيد. السين من أين تخرج؟ تخرج من طرف اللسان فوق الثنايا السفلى. إذن هناك تقارب في المخرج، نعم هناك تقارب، لا أقول اتحاد ولكن هناك تقارب. إذن التقارب في المخرج، تنظر من أين يخرج هذا الحرف وكيف تعرف هذا الحرف يخرج من أين؟ وضع قبله همزة ثم تسكن أو تشدد الحرف. كيف؟ أقول إذا أردت أن أعرف مخرج الدال مثلا أقول أد أد، كذلك السين أقول أس أس. تقول السين تخرج من أسنان لا دخل للسان فيها، أقول لك لا، حاول ألا تدخل اللسان فيها، لن تخرج سين ولا صاد ولا زاي، ولكن طرف اللسان يكون فوق الأسنان السفلى، أس يرتفع فوقها، يعني يكون يقترب منها قليل، يعني يكون الفرق قليل جدا جدا جدا. إذا فالسين هناك دخل كبير لطرف اللسان فيها وكذلك الدال، إذا هناك تقارب لا أقول اتحاد في المخرج، إذا هذا هو المتقاربين. وفي الصفات يختلف تماما، فالسين من حروف الهمس مثلا، والدال من حروف الجهر، الدال من حروف الشدة، السين من حروف الرخوة، يعني هناك اختلاف واضح في الصفات. إذن إن تقارب في المخرج واختلف في الصفة فهذا هو المتقارب، هذا هو المتقارب، وهو أيضا صغير منه، منه الصغير والكبير والمطلق، منه الصغير والكبير والمطلق. وعلى كل حال الصغير كما اتفقنا إن سكن الأول وتحرك الثاني، والكبير إن تحرك الحرفان، والمطلق إن عكس الصغير إن تحرك الأول وسكن الثاني. الحكم يا أخوان في كل هذا هو الإظهار، أيضا في المتقاربين الإظهار، إلا هناك استثناءات، هناك استثناءات. التقارب الصغير كما اتفقنا يا أخوان له أنواع ثلاثة، وفي الأنواع الثلاثة حكمه الإظهار لحفظ إلا في 32 مسألة متفق، 32 مسألة متفق على عدم إظهارها. وعدم الإظهار لا يعني الإضغام بالكلية، ولكن قد يعني الإخفاء وقد يعني الإخلاء، أليس كذلك؟ إذا 32 مسألة متفق على عدم إظهارها، ومسألة واحدة مختلف في إضغامها إضغام كامل أو ناقص، وهذه المسألة منها ما يضغم ومنها ما يخلط ومنها ما يخفى. نقول المتفق على إضغامه، أرجو منكم التركيز بارك الله فيكم في هذه الجزئية. المتفق على إضغامه النون الساكنة، النون الساكنة مع الحروف الأربعة الآتية الياء والواو واللام والراء، اتفقنا؟ المتفق على إدغامه الأولا أربعة، اتفقنا على أنهما 32 مسألة أربعة مع النون الساكنة الياء والواو واللام والراء فقط، تقول وأين النون وأين اتفقنا على أنها في يرمنون، فالميم ليست هنا وكذلك النون ليست هنا، أين ذهب؟ أقول لك النون والنون يا أخي ويا أختي اتفقنا على أنهما متماثلان ليس متقاربان، أليس كذلك؟ لهما حكم المتماثلين وليس لهما حكم المتقاربين، النون والنون. إذن ذهبت النون. الميم، الميم لماذا لم تؤخذ هنا في في المتقاربين؟ أقول لك لأنها مع الميم متجانسين، إذن مع النون متماثلان ومع الميم متجانسان. فالنون الساكنة مع الحروف الأربعة وهي الياء والواو واللام والراء فقط، استثناءات طبعا، فأرجو أن تدونوا هذه الملاحظة. سياسين والقرآن الحكيم انتهت السين هنا بنون ساكنة أليس كذلك، وجاء بعدها واو، وكذلك في قوله تعالى نون والقلم، سياسين والقرآن ونون والقلم كل منهما انتهى بنون ساكنة وجاء بعده حرف من حروف الإدغام. فماذا نفعل هنا؟ ماذا نفعل؟ أقول لك تظهر النون، أقول لك تظهر النون، أي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، وكذلك في قوله نون والقلم وما يسطرون. إذن تظهر في كلتا الحالتين، اتفقنا؟ لأنها قرئت هكذا، إذن هذا الاستثناء. ومع الراء هنا تستثنى أيضا، اتفقنا أنها تضغم مع الياء والواو واللام والراء، فاستثنينا حالتين من الواو ونستثني حالة واحدة من الراء في قوله تعالى وقيل من راق، لوجه من أوجه رواية حفص بوجوب السكت هنا، الرواية فيها بالإظهار وجوب السكت عند حفص، والسكت كما تعرفون يمنع الإضغام، السكت يمنع الإضغام. هذا أربعة، أرجو أن تتقنوا معي العد. واللام الشمسية مع حروفها الثلاثة عشر بعد إسقاط اللام، لماذا؟ اتفقنا على أن اللام الشمسية تضغم مع طب ثم صل رحما تفز بذ ذا نعم دعسو أظن زر شريفا للكلام اللام اللام ألي كلام التعريف، اللام إذا جاءت بعد الألف واللام أليس كذلك؟ إلا أن لام ولام حكمها ماذا؟ حكمها المتماثلة، من أحد الأحرف المتماثلة، فنسقطها ويبقى لنا ثلاثة عشر حرفا بعد إسقاط اللام لأنها من المتماثلة. إذن أربعة وثلاثة عشر. ثم نقول اللام في قوله، اللام في قوله تعالى قل وبل، قل وبل، إذا جاءت اللام من هذه أو من هاتين اللامين في القرآن وجاء بعدها لام أو راء فهي تدغم، تدغم اللام والراء متقاربان، من أين تخرج اللام؟ من طرف اللسان، والراء كذلك من طرف اللسان مع التكرار. إذن قل وبل إذا جاء بعدها لام، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل بل لا يخافون الآخرة، قل رب إن تريني ما يوعدون، إلا في موضع واحد في قوله تعالى بل رانت بوجوب السكت أيضا عند حفص من طريق الشاطبي. إذن قل وبل تدغم اللام، من قل وبل تدغم مع اللام والراء إلا في قوله بل رانت بوجوب السكت من طريق الشاطبي. إذن أخذنا كم؟ أخذنا أربعة مع النون الساكنة، وأخذنا ثلاثة عشر بعد إسقاط الله مع لام أل، وأخذنا مسألة في لام قل وبل التي بعدها الراء فهي متقاربين، ولا كل لا أسألكم هذه متماثلين كما تعلمون، هذه متماثلين ليست متقاربين. إذن اللام واللام قل وبل التي بعدها راء فقط ليس التي بعدها لنا. اتفقنا؟ إذن لدينا الآن 18 مسألة. اتفقنا؟ هذه التي لدينا الآن. ثم المسألة المختلف في إدغامها، المسألة المختلف في إدغامها عند القاف في قوله تعالى نخلقكم، فيها روايتين عن الإمام الحفص رحمه الله. الرواية الأولى الإدغام الكامل، القاف والكاف، القاف من أين تخرج؟ أقصى الحلق ولكن اللسان فوق، الكاف من أقصى الحلق أيضا ولكن اللسان أسفل. إذن هناك تقارب، لا أقول اتحاد في المخرج، القاف اللسان فيها فوق والكاف اللسان فيها أسفل، فهناك تقارب. الرواية الأولى للإمام حفص رحمه الله الإدغام الكامل، الرواية الأولى الإدغام الكامل، يقول نقول هنا في قوله ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، الإدغام الكامل أي تذهب كل صفات القاف. وننتقل فيها إلى الكاف مباشرة، ألم نخلقكم إدغاما كاملا. والإدغام الناقص وجود صفة من صفات القاف وهي التفخيم، فأقول ألم نخلقكم، نخلقكم، فيكون الإدغام فيها إدغاما غير كامل. فهذه هي المسألة المختلفة في إدغامها، إدغاما كاملا أو ناقصا. فقال المتن رحمه الله في متن الجزرية الإمام الجزري والخلف بنخلقكم وقع. وهناك مسألة متفق على إقلابها، متفق على إقلابها، وهي النون الساكنة التي بعدها باء، النون الساكنة التي بعدها باء. فمن أين تخرج النون؟ من طرف اللسان ويبدأ من الشفتين، والمسافة بين طرف اللسان وبين الشفتين ليست بالكبيرة، أليس كذلك؟ ليست بالكبيرة. إذن المسألة المتفق على إقلابها النون الساكنة التي بعدها باء وتقلب إلى مين. وهناك متفق على إخفائه في 13 موضعا عند النون الساكنة الواقعة قبل أحرف الإخفاء الحقيقي، تقول النون تخفى مع 15 موضعا. أقول لك القاف والكاف ليست متقاربان، النون تخرج من طرف اللسان والقاف والكاف من أقصى الحلقات، مسافة بعيدة جدا جدا، فتكون هنا الحكم هو أنهما متباعدة ليس متقاربة. إذن لدينا أربع مسائل مع النون الساكنة، 13 مسألة مع اللام الشمسية، مسألة في لام قل وبل، مسألة متفق على إقلابها، مسألة 13 موضعا عند النون الساكنة الواقع قبل أحرف الإخفاء الحقيقي، فيكون المجموع 32. وهناك مسألة مختلفة في إدغامها عند القاف، الإدغام الكامل أو الإدغام الناقص. اتفقنا؟ إلى هنا انتهينا من المتقاربين. إذن الخلاصة أن المتقاربين الحكم فيه أو في هذه المسألة هو الإظهار إلا في هذه المسائل التي عرضناها. ننتقل بإذن الله تعالى إلى المتجانسين، المتجانسين. والمتجانسين كما شرح في المتن هو حرفان اتفق مخرجا واختلف في الصفات، اتفق مخرجا نسق بينها وبين المتقاربين. هنا قلت اتفقا، لو لاحظتم قلت هنا اتفقا في المخرج، وهنا قلت تقاربا واختلف في الصفة. إذن المتجانسان والمتقاربان متفقين، متفقان على الاختلاف في الصفة، ولكنهما اختلفا في المخرج. ففي المتجانسين هناك اتفاق في المخرج بين الحرفين، وفي المتقاربين هناك تقارب في المخرج. فنقول وبالله التوفيق، أقول مثلا في المتجانسين أن المتجانسين اتفق في المخرج واختلف في الصفة. وحكم طبعا المتجانسان الكبير والمطلق مثل المتقاربين الكبير والمطلق، الحكم فيها الإظهار مطلقا ولا يوجد أي استثناءات هنا. أما الكلام كله تكلم في المتقاربين الصغير، والآن أيضا نتكلم في المتجانسين الصغير. فهذه المسائل التي عرضناها كانت في المتقاربين الصغير، والكبير المطلق الحكم فيه الإظهار على الإطلاق، الحكم فيه الإظهار على الإطلاق. والمتجانسين الصغير حكمه وجوب الإظهار إلا في بعض المسائل. بعض المسائل هناك ثمان مسائل متفق على عدم إظهارها، متفق على عدم إظهارها، ومسألة واحدة مختلف في إظهارها. يعني هناك ثمان مسائل نعرضها متفق على عدم إظهارها، ونعرض المسألة المختلفة في إظهارها بإذن الله بعدها. فأقول حكم المتجانسين هو الإظهار مطلقا، المتجانس الصغير طبعا، إلا في مسائل، والكبير والمطلق الإظهار دائما ولا استثناء في ذلك. فأقول الباء في قوله إذا قلت لكم، يا أخوان إذا قلت لكم في قوله، فاعلموا أن هذه وردت مرة واحدة في القرآن. وإذا قلت لكم مثل قوله، فاعلموا أن هذا تكرر كثيرا، ونأخذ مثالا واحدا من هذه الأمثلة الكثيرة. فأقول الباء التي بعدها ميم، الباء والميم من أين يخرجان؟ أقول أب، كما اتفقنا من أين تخرج الباء؟ أب، انتهى الصوت عند الشفتين، انتهى ذلك، إذن هذا هو مخرج الباء. وإذا قلت لك أم، من أين تخرج الميم؟ أيضا من الشفتين، أليس كذلك؟ إذا انتهت عن الشفتين، الجاوز يخرج من الشفتين، نعم يخرج من الشفتين، ولكن الحكم كما اتفقنا هو الإظهار إلا في كلمة واحدة، هي في سورة هود اركن معنا، اركن معنا في سورة هود الآية 42. الثانية التي بعد هذان مثل، إذا تتكرر هذه القاعدة كثيرا. فلما أثقل الدعوى الله، أثقل الدعوى، التاء والدال من أين تخرج؟ أت وأد، كلاهما من نفس المكان، من طرف اللسان مع أصول الثنايا، الثنايا الأثناء في مقدمة الفم، مع أصول الثنايا منابت الأسنان، التاء والدال يخرجان من نفس المكان. أثقل الدعوى، إذا الأولى كانت الباء مع الميم في قوله اركب معنا، هذه الكلمة الوحيدة. التاء التي بعد هذان مثل أثقل الدعوى، أثقل الدعوى في الأعراف. الثالثة التاء التي بعد هذان في قوله يلهذ ذلك، الثاء والذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا والسفلى، فيلهذ ذلك. الرابعة التاء التي بعدها طاء، ويقال الطائفة وهي مكررة في مثلي وإذ قالت طائفة، والدال التي بعدها تاء، التاء التي كان بعدها دال، وأيضا الدال على عكس الدال التي بعدها تاء في مثل قوله ومهدت له تمهيدا. والسادسة الدال التي بعدها ظاء إذ ظلمتم، إذ ظلموا، إذن هذه موجودة كثيرا. هناك مسألة أخرى السابعة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، متفق على ذلك. الطاء التي بعدها تاء مثل أحطت، أنا لم أقل أحطت، قلت أحطت، فهذا إدغام كامل، حتى إذا نظرت لنجد هذه الشدة التي تميز الإدغام، أليس كذلك؟ إنه مجال جدا مثقل. فأقول أحطت، ستجد الطاء مع الراء والتاء عليها ضمة. فالمسألة الثامنة هي النون مع الميم من مال، وهذا إدغام ناقص، هذا إدغام ناقص كما اتفقنا. هذه هي المسائل الثمانية المتفق على عدم إظهارها، متفق تماما على عدم إظهارها. فمنها ست قلناها، ومسألة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا هي أحط، وفصلت منا لأن هناك خلاف فيها، ولكن نقول أيضا هي من باب الإدغام الناقص. إذا لديها إدغامان ناقصان وست قواعد فيها الإدغام الكامل. وهناك مسألة واحدة مختلف، يعني في هذه المسألة ترميهن بحجارة، وفيها الإخفاء، وفيها الإخفاء الميم والباء، حكمها المتجانسان، وهي حكم فيها الإخفاء إذن المتجانسان سواء كان صغير أو كبير إلا في هذه الاستثناءات التي استثنيناها من المتجانسين الصغير والكبير والمطلق الإظهار دائما. والمتباعدان حرفان تباعدا في المخرج واختلف في الصفة، والحكم فيها الإظهار دائما سواء كان صغير أو كبير أو مطلق. فإذا قلت لكم المنخانقة، الصغير مثلا النون مع الخاء، المنخانقة، النون تخرج من أين؟ من طرف اللسان، والخاء تخرج من الحلق، من أدنى الحلق. فهل لاحظتم المسافة بين طرف اللسان وأدنى الحلق؟ مسافة بعيدة جدا. إذا الحكم فيها الإظهار. وقلنا في شرح النون الساكنة في المحاضرة الأولى أن السبب في إظهار النون الساكنة مع هذه الأحرف إنما يكون لبعد المسافة بين الحرفين، بين النون والخاء. فإذا قلت أيضا لكم في مثال الكبير وكأسا زهاقا، زهاقا الدال من أين؟ من طرف اللسان، والهاء من أقصى الحلق مع الهمزة. إذا بين طرف اللسان وأقصى الحلق مسافة بعيدة جدا، والحكم في إظهار على كل ذهاء مرمين في قوله تعالى أنفسهم في المطلق، أنفسهم الهاء هنا مكسورة والميم ساكنة. الحكم هو الإظهار المطلق إلا في حرفين اثنين، إلا في حالتين اثنين، هذه أو هاتين الحالتين متفق على إخفاء فيها. إن طلبوا النون مع القاف، وإن كان يعني مثل النون مع القاف في نحو قوله إن طلبوا، وفي قوله تعالى أن كان. إذا النون مع القاف ومع الكاف متفق على إخفائها، والبقية الإظهار فيها موجود. ونقول بإذن الله الأبيات من التحفة. يقول الناس رحمه الله إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما حق. هذا الكلام الذي قلناه ولكنه منظوم. فإن في الصفات والمخارج اتفق سمعت في الكلام، فأقول إن اتفق في الصفات والمخارج حرفان فالمثلان فيهما حق كما اتفقنا، وإن يكون مخرجا تقاربا، وإن كان هذا التقارب في المخرج وفي الصفات اختلفا، والاختلاف في الصفات يلقب أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. نلاحظ أن هناك تعلق في المعنى بين الأبيات، يعني لا ينتهي المعنى لانتهاء البيت، ولكن قد يظل جزء من المعنى في بداية البيت الآخر، لذلك لابد أن نركز هنا تركيزا شديدا. يكون مخرجا تقاربا في الصفات اختلفا يلقب متقاربين، نعلم أن متقاربين في بداية البيت الثاني، أو يكون اتفقا في نفس الصفات، يعني إن سكن من حرفين مين صغير أو متجانس، أو مثل الحر في كفان مرحوق كبير منه مثل، والمطلق هو الذي أضيف هنا، والمطلق عكس الصغير إن سكن إن تحرك الأول وسكن الثاني. وننتقل بإذن الله الآن إلى المد اللازم. أخوان كنا قد شرحنا في المحاضرة السابقة المد، وقلنا أنه له أقسام وله أحكام. فبالنسبة لأقسامه مد طبيعي ومد فرعي كما اتفقنا. الطبيعي ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلت، والفرعي هو ما توقف على سبب كهمز أو سكون. والأحكام الوجوب والجواز واللزوم. فالواجب إن جاءت الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة في نحو قوله تعالى السماء بناء دكاء، ومقدار مده أربع أو خمس حركات وصلا ووقفا، ويكون ست حركات في حالة الوقف إذا كانت الهمزة متطرفة وأنت تقرأ بالتوسط. هذا هو المتصل، هذا سريع طبعا، سنقف عند اللازم، ولكن هناك هذه مراجعة سريعة. والمنفصل أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها، مثل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذه أمثلة للمنفصل، والمقدار مده إما حركتان، إن قصرت أو توسطت فلك أربع أو خمس حركات في هذا النوع من أنواع المد. وهناك مد بدل إن قدمت الهمزة على حرف المد، مثل آمنوا جاءت الهمزة أولا ثم جاء حرف المد، ونحن تعودنا عن أن يأتي حرف المد أولا. هنا لك حركتان فقط عند حفظ، كآمنوا وإيمانا وأوتوا، كآمنوا وإيمانا وأوتوا، هذا هو المد بأحكامه له المنفصل والمنفصل، وثم يأتي بعد ذلك أو أحكامه كما اتفقنا الواجب وهو المتصل، والجائز هو المنفصل والبدل، ويلحق بهما العارض للسكون، كتعلمون نستعين، لك فيه حركتان أو أربع أو ست حركتان أو ست حركات، أن تقول تعلمون أو تعلمون أو تعلمون، حركتان أو أربع أو ست حركات، وهذا يحدث في العارض للسكون سواء كانت هذا حرف مد أو حرف لين. واتفقنا أن اللين الياء إذا جاء قبلها مفتوح والواو إذا جاء قبلها مفتوح وهما ساكنتان، مثال فليعبدوا رب هذا البيت، فيه حركتان وأربع وست حركات، فهو عارض أيضا، مد لين عارض، فأقول فليعبدوا رب هذا البيت أو فليعبدوا رب هذا البيت، أربع حركات، أو فليعبدوا رب هذا البيت، ست حركات. كذلك خوف، كذلك في كلمة خوف، وكذلك في كلمة قريش، في سورة قريش يتضح جليا هذا المثال. فالقسم الثالث أو الحكم الثالث من أحكام المد هو اللزوم، هو اللزوم، والمد اللازم هو المد الذي يتوقف على سكون أصلي يأتي في الكلمة، ليس سكون عارض، سكون أصلي لابد أن يكون أصليا. وله أربع أقسام، أقسام ملازم لديهم أربعة، وتلك فيلميا وحرفيا معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. ما معنى هذا الكلام؟ المد الأول قال أن هناك مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، واتفقنا عن أن المد اللازم يتوقف على السكون الموجود في الكلمة، السكون الأصلي، ونحن متفقون منذ البداية على أن الحرف المشدد هو حرف ساكن وآخر متحرك، أليس كذلك؟ نحن اتفقنا على ذلك منذ البداية. إذن الحرف المشدد فيه سكون أصلي، أليس كذلك؟ ليس سكونا عارضا. إذن إذا قلت ولا الضالين، هذا مد لازم؟ نعم مد لازم. لماذا؟ لأن اللام المشددة هذه أصلها لام ساكنة وأخرى مكسورة، فنعاملها على أن هذا السكون سكون أصلي، ليس كذلك؟ إذن المد اللازم ينقسم إلى أربعة أقسام، قسمان رئيسيان وهما الكلمي والحرفي، ويتفرع المد الكلمي إلى فرعين، مثقل ومخفف، وكذلك الحرفي إلى نفس الفرعين، مثقل ومخفف. فمثلا المد اللازم الكلمي المثقل نعرفه لكم، هو المد الذي يسبق حرفا مشددا في الكلمة، المد الذي يسبق حرفا مشددا في الكلمة وهو كثير الوقوع في القرآن الكريم. أحرف المد كما اتفقنا واي الواو والألف والياء، فإذا جاء أي حرف منهم وهو ساكن طبعا كما اتفقنا، والألف لا تكون إلا ساكنة، الواو والياء جاءتا ساكنتان وجاء قبلهما حرف مضموم مع الواو أو مكسور مع الياء، وجاء بعد هذه الأحرف حرف مشدد في كلمة واحدة، فهذا هو المد اللازم الكلمي المثقل، وهو كثير الوقوع في القرآن الكريم في نحو قوله تعالى طبعا أول سورة في القرآن في سورة الفاتحة ولا الضالين، مقداره ست حركات، مقداره ست حركات، هذا هو المد اللازم الكلمي في جميع الأحوال ست حركات. هذا هو قال في نحو قوله أيضا أخ الطن يتناس، كل هذه أمثلة على المد اللازم الكلمي المتبقى. القسم الثاني المد اللازم الكلمي المخفف، وهو المد الذي يسبق الحرف الساكنة سكونا أصليا في الكلمة، وليس في القرآن الكريم مثل له إلا في كلمة واحدة وردت في سورة يونس في موضعين الآن، هذه الكلمة هي الآن وردت في موضعين في القرآن، والموضعان كلاهما والموضعان في سورة يونس، قوله تعالى الآن وقد كنتم به تستعجلون، هذا هو الموضع الأول تمد المقدار ست حركات، والموضع الثاني الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الأولى الآية رقم 51 والثانية آية رقم 90. طبعا هذا حال المد، ويجوز القصر مع التسهيل في الكلمات التي أشرنا إليها. طبعا المقصود الآن فيها التسهيل وفيها المد النازل. المد اللازم الحرفي المثقل تعرفه أن يأتي بعد المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد. هل تعرفون حرف هذا الحرف فيه تشديد وحده دون أن يدخل عليه حرف آخر؟ لا يوجد عندنا هذا الحرف. إذن لابد أن يرتبط هذا الحرف بحرف آخر حتى يقع هذا التثقيل أو هذا التشديد، أليس كذلك؟ فإذا المد لازم حرفي، أي أن المد في حرف، في حرف واحد. مثال إذا قلت لك ميم، ميم حرف ثلاثي، لابد أن يكون هذا حرف ثلاثي. هذا المد يا أخوان الحرفي لا يوجد إلا في فواتح السور فقط، ألف لام ميم طاسين ميم كاف هاي عين صاد صاد قاف نون ياسين، كل هذا هذه أمثلة على اللازم الحرفي، ولكن منه المثقل ومنه المخفف. فالمثقل إذا ارتبط أحد هذه الأحرف بحرف آخر أدى إلى حدوث الإضغام أو التثقيل أو التشديد، فينتج عن ذلك وجود المد اللازم الحرفي المثقل. مثلا لام حرف ثلاثي، والحرف المد وحرف المد وقع أين؟ في وسط هذا الحرف. أقول لام أكتبها لام ألف ميم، أليس كذلك؟ هذا تكوين كلمة لام. إذا جاء حرف مد وهو الألف وجاء بعده ميم ساكنة، أليس كذلك؟ إذا المد هنا لازم، لأن هذه الميم ساكنة سكونا أصليا، فالمد هنا لازم، والمد اللازم لا يأتي إلا في الحروف الثلاثية، ولا بد أن يكون حرف المد في الوسط، أليس كذلك؟ فهنا لام الميم ساكنة، هنا أين التشديد؟ أقول لك إذا جاء بعدها ميم وكلمة ميم تبدأ بميم ثم ياء ثم ميم، فلام تنتهي بميم ساكنة والميم الأخرى تبدأ بميم مكسورة، فيحدث التقاء حرفين متماثلين، أليس كذلك؟ يحدث فيهما الإدغام كما اتفقنا في بداية المحاضرة، فيحدث هنا التشديد أو التثقيل، فيكون المد اللازم الحرفي المثقل ألف لام ميم، حدث التثقيل هنا، أو ألف لام ميم صاد، أو ألف لام ميم راء، هذه مع اللام. ويحدث ذلك أيضا مع السين في نحو قوله تعالى طاسين ميم، فتحدث مع اللام والميم وتحدث مع السين والميم. وسمي حرفي لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد في حرف واحد من أحرف الهجاء الواقع في فواتح السور، وسمي مثقلا لثقل مبقده نظرا إلى كونه لكون السكون الموجود فيه سكونا ضمن التشديد. هذا هو المد اللازم الحرفي المثقل. المد اللازم الحرفي المخصص هو المد في هجاء الحرف الثلاثي كما اتفقنا، إذا لم يضغم الحرف الثالث فيه مع الحرف الذي يليه، مثلا ألف لام را لا يوجد هنا إضغام، كاف ها يا عين، كاف ها يا عين، وقاف وحدها والقرآن، ونون والقلم، وكما اتفقنا من حكم الإظهار وليس الإظهار، لا تقول نون ساكنة جاء بعدها واو فنقوم بإظهارها، لا، كما اتفقنا في كلمة ياسين ونون لا يحدث ذلك. وفي يعني كذلك طاسين تلك آيات الكتاب. وهناك حرف فيه وجهان هو حرف العين، كما اتفقنا عين متكون من ثلاث حروف العين والياء والنون، وحرف المد في الوسط، فهو فيه التوسط أي أربع حركات، وفيه الإشباع أي ست حركات، هذا لمن يقرأ بالتوسط أي أنه يمد المنفصل، والثاني من يقصر أنه لا يمد المنفصل وفيه أن تمد العين حركتين فقط وسمي هذا مخصص. إذن كما اتفقنا أن هذه الأقسام الأربعة هي أقسام المد. نشرح هذا الجزء الخاص بالمد اللازم. يقول مثلا رحمه الله أقسام لازم لديهم أربعة اتفقنا عليهم، وتلك كلمي وحرفي معا، ولكن هذا قسمان، ولكن هذا القسمان كلمي وحرفي، ولكن كل منهما يتفرع إلى قسمين، كلاهما مخصص مثقل، فهذه أربعة تفصل، كلمي مخصص مثقل وحرفي مخصص مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون مجتمع، إذا كان في كلمة واحدة جاء سكون مع الحرف مع حرف المد فهو كلمي، لأنها جاءت في كلمة واحدة، هذه أصل التسمية، سواء كان مخصص أو مثقل ولكنه كلمي. أو إذا انتهينا من الكلمة المثقل والمخصص وانتقلنا إلى الحرفي، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وصفه فحرفي بدا، إذا هناك شرطان لحدوث المد الحرفي اللازم الحرفي، ما هنا؟ أولا أن يكون الحرف ثلاثي يتكون لام لام وألف وميم، أليس كذلك؟ لام وألف وميم. ثانيا أن يكون حرف المد وسطه، أن يكون حرف المد وسطه، وكل منهما كما اتفقنا مثقل بالإدغام، إن حدث الإدغام فهو مثقل، مخصصا كل إذا لم يضغم، إذا لم يحدث الإدغام وكان السكون الأصلي بغير في غير إدغام فهو مخصص، كلاهما مثقل إن أدغم، مخصص كل إذا لم يضغم. واللازم الحرفي أول السور وجوده في ثمان من حصر، المد اللازم الحرفي يحدث أول السور، ويحدث في ثمان أحرف فقط جاءت في أول السور. تقول السين أليست فيها مد لازم؟ نعم فيها مد لازم إن جاءت مفيد، ولكن لا يوجد شيء في القرآن بحرف مقطع، لا توجد
تحف في فواتح السور لا توجد، لذلك لا نقولها، لأن هذا القرآن هذا العلم أو هذا الفن التجويد أو علم التجويد إنما يهتم بالقرآن، فلا حاجة لنا أن نتعرض لما هو خارج القرآن. إذن الحروف الثمانية التي جاء فيها المد اللازم الحرفي هي تجمع في قوله كم عسل نقص، باعتبار العين فيها الأولى الإشباع. ويقول وقال بعضهم باستثناء العين، ولكننا هنا نقول حسب المتن أن العين معنا، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حفر يجمعها حروف كم عسل نقص، الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، وعين الوجهين كما اتفقنا، والطول أخص أي أن الطول أولى. وما سوى الحرف الثلاثي، وماذا نفعل في هذه الحروف البقية؟ حرف الراء طبعا لا نقول راء وإلا صار ثلاثيا، نقول راء، راء ألف، هذا مما يدخل الحرف من حرفين، هذا حرف غير ثلاثي. وماذا نفعل في الطاء؟ وماذا نفعل في الهاء؟ لا أقول هاء ولا طاء، أقول طاها كما في سورة طاها، وكلكم تعرفون ذلك. ماذا نفعل في هذه الأحرف؟ ماذا أفعل في حرف الألف؟ هذه الأحرف يا أخوان، هذه الأحرف لا يحدث فيها المد اللازم، لا يحدث فيها، ولكن تمد المد الطبيعي على حرف الألف فليس فيه مد. إذا قلت لك ألف لا، ولا تقول ألف لا تلف، اسمها ألف لام، فالألف ليس فيها مد أصلا، وبقي مجموعة من الحروف هي حي طهر. فإذا قلت لك حي حي طهر والألف لا تمد أصلا، فيقول رحمه الله وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، المد الطبيعي مقدار حركتين لا تقوم ذات الحرف إلا به. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، حي طاهر، فقول الألف لا تمد مد الطبيعي، أقول لك استثنيناها يا أخي الفاضل وقت الفاضلة في البيت السابق، فقلت وما سوى الحرف الثلاثي الألف فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر كل الحروف التي جاءت في أول القرآن، صله سحيرة من قطعك ذا الشهر، سحيرة صله سحيرة من قطعك، صله سحيرة من قطعك بين قوسين، وفي الآخر ذا الشهر اشتهرت هذه الأحرف أنها هي الأحرف المقطعة التي جاءت في أوائل السور. وإن شاء الله إلى هنا نكون قد انتهينا من متن كفة الأطفال والتطبيق، أنني سأقرأ عليكم المتن كله سريعا جدا الآن، سأقرأه عليكم بإذن الله تعالى، وبعد ذلك نقرأ آية واحدة أو آيتين نحاول استخراج ما فيهما من أحكام، ثم نستقبل أسئلتكم، نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. طبعا هناك مقدمة في التحفة لن نقرأها وندخل على أحكام النون الساكنة مباشرة، سأقرأ عليكم، أسأل الله أن يكون لديكم المتن أمامكم تنظرون فيه. يقول الناظم رحمه الله للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت، ست رتبت فلتعرفي، همز وهاء، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة لينو علما إلا إذا كان بثلمة فلا تدغم فدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة سلان ورع ثم كدرن، والثالث الإقلام عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضممتها، صفدا سنى كمجاد شخص قد سنى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين يقول الناتن رحمه الله وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. الميم الساكنة أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لألف ليلة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها رفوية واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي ثم لام الولام الفعل أقول للام الحالان قبل الأحرف ولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 14 خذت من إذغ حدك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم قل رحما تفز بفز نعم بعث أظن ذو شريفا للكرم واللام الأولى سمها قبلية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. يقول الناظم رحمه الله إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرف الحرفان في كل فقل كل كبير وثمنه بالمثل. وأقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط ألف قبل فتح يلتزم وفتح قبل ألف يلتزم والميم منها الياء وواو سكن إن انفتح قبل كل أعلن هذا كله شرح بفضل الله عز وجل في المحاضرة السابقة. أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم هي الوجوب وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همزا بعد مد في كلمة وزاد متصل يعد وجائز المد مقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمن الخذا ولازم إن السكون أفلا وفلا ووقفا بعد مد تولى وطبعا المد اللازم قرأناه توا ونقرأ عليكم آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى نحاول استخراج ما فيها من أحكام أو نقرأ عليكم آيتين اثنتين ونركز فيهما على أحكام المد بإذن الله وإذا جاءت أحكام الأحكام المتقاربين أو المتجانسين فنركز عليها أيضا وهما الأساس في استخراج الأحكام. أرجو أن تركزوا معي. طبعا سنقرأ من سورة يونس. سورة يونس قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. سنقرأ من هذه الآية وأظنها الآية 89 أو 88 في سورة يونس. أرجو أن تجهزوا مصحفكم نقرأ هذه الآية سويا ونحاول استخراج ما فيها من أحكام والله عز وجل هو المستعان. شاء الله عز وجل نقرأ يا أخوان. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وحاول استخراج الأحكام. قال قد أجيبت دعوتكما. قال قد أجيبت دعوتكما. قال مد طبيعي أليس كذلك؟ ألف ساكنة قبلها قاف مفتوحة بعدها لام ليست همزة أو سكون، هذا هو المد الطبيعي. قال قد أجيبت الدال والألف، ما العلاقة بينهما؟ الدال والهمزة، دال ساكنة وألف متحركة مضمومة، ما العلاقة بينهما؟ متباعدان. الهمزة من آخر الحلق من أقصى الحلق والدال من طرف اللسان متباعدة. قد أجيبت أجيب جيب هذا مد طبيعي في الياء. أجيبت دعوتكما أدغمت التاء في الدال، هذا هو المتجانسان. أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا فاستقيما، لدينا مدان طبيعيا فاستقي الياء ما ولا الألف في فاستقيما ولا تتبعان، ولا فيها مد طبيعي، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعان تا وتاء، فالتاء الأولى متحركة مفتوحة والأخرى مشددة أليس تتبع عليها شدة وفتحة، الأولى متحركة والأخرى ساكنة، يكون هنا الحكم المطلق وحكم فيها الإظهار. تتبعان سبيل مد لازم كلمي مثقل، إذن كلمي لأنه جاء في كلمة واحدة، ومثقل لأن الألف حرف المد جاء بعدها حرف مشدد هو النون، ولازم لأنه طبعا كما تعلمون فيه سكون أصلي. سبيل مد طبيعي، الذين مد طبيعي، لا يعلمون مد طبيعي كل هذا لا ويعلمون، ولكن يعلمون ستكون عارضا للسكوت، مد عارض للسكوت كتعلمون نستعين، هذا حتى في المد كما قرأنا، والذي فيه حركتان أو أربع أو ست حركات. وجاوزنا ببني إسرائيل، وجاوزنا مد طبيعي كل هذا، وجاوزنا ببني إسرائيل مد منفصل، بني إسرائيل حرف المد في كلمة بني، وإسرائيل جاءت فيها الهمزة في كلمة منفصلة عن الكلمة الأولى فيكون مد جائز أو مد منفصل. إسرائيل هذا مد متصل مد واجب، ومد أيضا بدل، هناك مد ومجل مد بدل، مد واجب في إسرائيل الياء في كلمة إسرائيل هذا مد بدل لأن الهمزة جاءت قبلها، إذا لدينا مدان في كلمة إسرائيل، مد واجب متصل في كلمة إسراء في الألف، ومد بدل في الياء. البحر فأتبعهم فأتبع التاء والباء، فأتبعهم فرعون فرعون، الواو هنا واو مد أم واولين؟ واولين لأن العين منصوبة مفتوحة، العين مفتوحة فرعون وجنوده بغيا وعدوى. وعدوى مد هنا هو المد العوض، وهو جعل التنوين المنصوب الوقوف عليه بألف، بغيا وعدوى. حتى إذا المد المنفصل المد الجائز أدركه الغرق قال، مد طبيعي، آمنت، مد بدل، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كل هذا مد متصل منفصل كما تعلمون. وأنا من المسلمين مد عارض، الآن وقال عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن الكلمة الوحيدة في القرآن وهي مد لازم كلمي مخصص، لازم كلمي مخصص. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وإن شاء الله نستقبل أسئلتكم الآن، فمن كان لديه سؤال أو استفسار فليتفضل بطرحه، والله المستعان. فإن علمت منها شيئا أجبت عليه، وإن لم أعلم فالله عز وجل أعلى وأعلم. إن شاء الله يا أخوان سنجيب عن أسئلتكم بإذن الله الآن. إن شاء الله نحاول إيجاد صفحة والله عز وجل المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول أختكم أم نسك السلام عليكم، هل هناك امتحان التجويد في المسابقة؟ والله يا أختي الفاضلة تستطيع أن تسألين القائمة على الموقع، ما أنا إلا أداة فقط. النسك كلمة حرف التاء، ما هي حكمها؟ اتفقنا أن الإظهار الهمز والهاء. أخي هات علما، هذا هو غير خاسر. أخي هات علما، هذا هو غير خاسر. فالهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء هذه حروف الإظهار، وهذا هو الحكم الأول. ثم يرملون الإدغام، ثم الباء الإقلاب، بقي الإخفاء، والتاء ليس في هذه الكلمات جميعها. إذن تكون من حروف التاء أنت، أنتم، هكذا. بارك الله فيكم. أختكم هبة تقول لم تتمكن من فهم درسين متجانسين متقاربين. والله يقي أظن أن الصفات المخارج أظن أنها شرط لفهم هذا الدرس جيدا، فلعل يعني تأخذين هذه الخطوط الخارجية تمشين عليها، ثم بإذن الله في المستوى الثاني تتضح المعالم. ولكن هناك أيضا بعض الاستفادات منها في المتمثلين طبعا، فلا يعني أظن أن في المتماثلين ليس هناك أي مشكلة، أليس كذلك؟ في المتماثلين بقي المتجانسين والمتقاربين يعني أظن أن رأس المخ هو الملك. هذا هو وليد، لكن تدرس الحركة وهذه تدرس في المستوى الثالث عليها الآن، لا مجال للكلام عليها الآن. أختكم فاطمة تقول ما الفرق بين المد العارض للسكون و معذرة أقرأ السؤال. الفرق بين المد العارض للسكون ومد الميم، المد العارض للسكون قد يكون الميم عارض للسكون، قد يكون اللين عارض للسكون، والمد العارض للسكون هو طبعا كما اتفقنا أن المد إما طبيعي أو أصلي وإما فرعي. فالمد العربي السكون هذا فرعي لأنه توقف على السكون، أي أنني أقوم بمد في حال السكون فقط. فإذا وصلت فلا مد، مثال أقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا وقفت. أما إذا أكملت فأقول إن نعبد نستعين صراطا، فألغي المد إلا من المد الطبيعي الأصلي. أما إذا وقفت فلي فيه حركتان وأربع وست حركات، فلي أن أقول إياك نعبد وإياك نستعين، ولي أن أقول إياك نعبد وإياك نستعين، ست حركات. هذا هو العارض للسكون المد. وهناك لين عارض للسكون، إذا تعرفون الفرق بين حرفي المد الواو والياء وحرف اللين. اللين واو وياء ساكنتان أيضا إلا أن ما قبلهما مفتوح، والمد واو وياء ساكنتان إلا أن ما قبلهما مضموم مع الواو ومكسور مع الياء. فمثلا لإيلاف قريش حركتان، لإيلاف قريش أربع حركات، لإيلاف قريش ست حركات. أختكم أم سلمان، طبعا يا أخوان بقدر المستطاع نحاول أن تكون الأسئلة في المجال في المستوى الأول وفي المعلومات التي قلناها من فضلكم أرجوكم. أم سلمان تقول صلاة التسبيح إذا ترو ولا بدعة، والله وقتي يعني هذه مسألة خلافية، يعني الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس بصلاة التسبيح حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال الكثير من العلماء أنها ليس لها أصل وأن هذا الحديث حديث منكر. فمحدث مصر أبو إسحاق الفيني قال هذا حديث منكر، وسمعت بإذني من الشيخ الفوزان في من حيث كلام العلماء أنها ليس لها أصل وأن هذه ليست كهيئة الصلاة المعروفة في الإسلام. فهذا الأمر فيه خلاف بين العلماء، ولكن من أكثر على أنها ليس لها أصل. التصميم يا أخي ليس يعني إن شاء الله هذا ليس الكلام فيه الآن. أخوكم محمد يقول حكم المد، ما أعرف يعني أحكام المد ثلاثة في الحديث، واجب وجائز ولازم. اللازم قلنا بشرحه الآن، والواجب إن جاء الهمز بعد المد في كلمة واحدة مثل كلمة السماء وماء ودكاء وبناء، هذا هو المد. الواجب أو المتصل. والجائز إذا جاءت هذه في كلمة حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فمثلا قلت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا. أم نصر تقول ما نوع المد في يا أيها؟ يا أيها هذه كلمتين يا أختي، هذه كلمتان، يا حرف أو أداة النداء وأيها، إذا هذه كلمة وهذه كلمة، إذا نوع المد فيها مد منفصل جائز مده أو قصره كما تقرأون. الأخ أيمن يقول هل يجوز أن يزيد المد اللازم عن ست حركات؟ لماذا؟ لماذا تزيدها عن ست حركات؟ وقد اتفق علماء هذا الفن على أنه لا مد أكثر من ست حركات. طبعا هي ست حركات ولا زيادة فيها. أخوكم عبد الحكيم يقول هل علينا حفظ المتن؟ والله يا أخي الحبيب حفظ المتن مكرمة، ولكن إن شاء الله ليس من برنامج الدورة. وحاول أن تحاول لنفسك، لنفسك يا الحبيب، لا للدورة، لا للدورة. فإن شاء الله أنت تحفظ لله عز وجل أولا وآخرا، لا تذاكر لله وكله لله. فالهمة أخي بارك الله فيك. أخ علاء يقول ما حكم الراء في الفجر والليل العاشر؟ والله يا أخي حبيب احنا اتفقنا أن هذا هو المستوى الأول، هذا هو المستوى الأول في تجربة سؤالك، وسؤالك يقع في المستوى الثاني. ولكن على كل حال والفجر هذه تفخيم وقفا وترقيق وقفا، إذا وقفت أنا قل والفجر، وإذا أخبرت قل والفجر وليال عشر نفس الكلام، والسبع والوتر نفس الكلام، والليل إذا يسري فيها خلاف. ولكن يعني هناك من قرأ بيسر مرققة، وهناك من قرأ بيسر مفخمة. ولكن الفجر وليال العشر والشفع والوتر كلها مفخمة وقفا ومرققة وصلا. أختي في الإسلام تقول حضور الدرس في التجويد في المسجد، والله هذا دخول الأخت في المسجد في الآن التي لا تصلي فيها فيه خلاف، هل لها أن تدخل أو لا؟ وقال الأكثر يعني العلماء قال أنه يجوز المرقق، وأما المكس في المسجد لها ضمر على خلاف يا رجل. مصحف بعض أهل العلم من الصدر، وقال بعضهم قرأ بين في وبين، ولكن فضل هنا المفتي العام يعني هذا رأي أحد العلماء أنه قال يفضل أن تقرأ الأخت من صدرها ولا يجوز مس المصحف للقراءة. ويمكنك إن شاء الله عز وجل أن تتابعي يعني بالسماع كحضور المحاضرة إن كانت في البيت أو عن طريق الإنترنت أو كذا. أما الحضور في المسجد فكما قلت لك أنه فيه الخلاف، والظاهر فيه أنه يجوز المرور فقط، أما المكث فلا يجوز. والقراءة من المصحف كما قلت لك رجح أهل العلم هنا أنه الأفضل أن القراءة من الصدر عن القراءة من المصحف. هل هناك أي أسئلة أخرى يا إخوان؟ الأخوة ما شاء الله يصرون على الخروج عن أخوكم نادر يقول ما حكم شراء الدش؟ يقول يعني إن شاء الله بعد انتهاء من الأسئلة أحاول أن أجيبك. صفحة المتمثلين الصغيرين أم أمل وأم عبد الله تقول لي كيف أضبط حركات المد سواء كانت اثنين أو غيرها؟ شو يعني الأخت أم أمل المتمثلين الصغير يا أختي الفاضلة، إذا جاء حرفان متماثلان تماما في كل شيء، يعني ميم وميم، باء وباء، دال ودال، لام ولام، لابد أن يكونوا متماثلين في كل شيء حتى في الاسم. حرف واحد جاء مكرر مرتين، وكان الأول فيه ساكن والثاني متحرك، فيدغم الأول الساكن في الثاني المتحرك. مثال يقول الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك، اضرب سلك، الباء فيها ماذا؟ ساكنة، لأن هذا فعل مجزوم لأنه أمر. بعصاك، الباء فيها مكسورة، باء حرف جر مكسورة، أليس كذلك؟ فالأولى ساكنة والثانية مكسورة، فهل أقول في القراءة اضرب بعصاك ولا أقول اضرب بعصاك؟ الهدف من كل هذا الأمر أن أعرف كيف أقرأها. لماذا ندرس هذا الكلام؟ للتطبيق على القرآن. فهل أقول اضرب بعصاك ولا أقول اضرب بعصاك؟ وما هو الضابط في ذلك؟ أقول قل اضرب بعصاك، ادرمها. إذن تدغم لي، تقول متى أدغمها؟ هذه في كلمة نعم وكلمة لا؟ لا يا أخي، تدغمها إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك. كذلك وقد دخلوا، هل أقول وقد دخلوا؟ لا، أقول وقد دخلوا. لام واحدة، لام واحدة فقط مشددة، هذه المتماثلة فقط. قل لا أسألكم، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا، قل لا، هل أقول قل لا أسألكم؟ لا، فصلت بين الحرفين، لذلك الإدغام فيهما في المتماثلين. أم عبد الله تقول كيف تضبط حركات المد سواء كانت اثنين أو أربعة أو ست؟ أولا يا أختي، إلا بد في الأول استخدام ما وضعه علماء هذا الفن كمقياس للحركة. الحركة إما قبض الإصبع أو بسطه، هذه هي الحركة، اتفقنا؟ ففي الأول تقولي إياك نعبد وإياك نستعين، حركتين، نستعين واحد اثنان، وتتدربي على ذلك بحركات الإصبع رويدا رويدا، والأربعة تقومين بعمل ذلك أربع مرات، لا بسرعة، لا أقول وإياك، وإياك نستعين على أنها أربع حركات، لا، لا بسرعة ولا بطيئة جدا، فأقول إياك نعبد وإياك نستعين، أربع حركات، قبض الإصبع أو بسطه، هذه حركة. كذلك الأربع، كذلك الست، يعني سيأخذ منك ذلك فترة، ثم بعد ذلك يصبح ملكة بإذن الله عز وجل، يصبح هذا الأمر ملكة عندك، فلا تحتاجين إلى هذه الأصابع. أخوكم نادر يقول ما حكم شراء الدش؟ لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا تقوم بشراء الدش؟ تقول لكي أشاهد قناة المجد وقناة كذا وكذا. قناة المجد إن شاء الله فيها أشياء طيبة إن شاء الله، لكن هل تستطيع أن تخسر ذلك على هذه القناة فقط؟ وإن كان هذا فيه مفسدة، ما هو لكي تقلب القنوات قد تجد في وجهك ما لا يسرك وما يمرض قلبك أياما وأيام بمجرد هذه النظرة الأولى لما فيه من الخنا وما يغضب، لا أقول ما يغضب، أقول كل ما يغضب الله عز وجل يوجد في هذا الوباء، هذا الباء الذي استشرى في هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. وعلى كل حال يا أخي الحبيب، أضرب لك مثالا أرجو أن تعيه وأن يعيه جميع الإخوة الحضور وأن تنتبه إليه. قلت يا أخي الحبيب، إذا قلت لك إذا أنت تحمل على يديك ثقلاً الآن، تحمل في يد واحدة ثقل مقداره 50 كيلو جرام مثلاً، وكادت يدك أن تسقط ولا تستطيع حمله، وكدت أن تسقط معه، ثم جاء لك رجل وقال اصبر في 5 ثواني وأعطيك 1,000,000 جنيه مثلا أو 1,000,000 ريال أو 1,000,000 دولار، ما الذي سيحدث؟ الحافز قوي جدا والوقت قليل جدا جدا، فماذا ستفعل؟ ستحاول أن تحمل الثقل لهذه الفترة الوجيزة حتى وإن كانت النتيجة أن تتمزق عضلات يديك، أليس كذلك؟ هذا تقول إن شاء الله حتى وإن حدث ذلك التمزق يعني أصلحه ببعض المال وإن شاء الله أستمتع بالبقية الباقية. أقول لك يا أخي الحبيب، أنت في الدنيا ليوم أو يومين، يعني قال الله عز وجل في هذا جاءت الآيات كثيرة، فقال يعني نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أبصرهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما ويتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كل هذه الأمثلة تدل على قصر عمر الدنيا. مكث نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو والله عز وجل أعلم بما عمر يعني كم كان عمره. ثم أين هو الآن؟ أين جدك في الحديد؟ أين جدك الآن؟ في القبر يا أخوان. كم من حسرات في بطون المقابر ذهبت لأصحابها بعيدا عن الطريق المستقيم وهم يتحسرون الآن ولا مجال لا رجعة. فيا أخي اصبر في هذين اليومين. وكان أحد الإخوة يقول لو خيرت أن تلعق التراب ولا تعصي الله عز وجل فافعل، فما أنت إلا أيام ثم تذهب إليه، فتذهب إلى حبيب إلى كريم إلى رحيم إن شاء الله تعالى. الذي إن كنت تريد أن ليش مثلا لمعرفة الأخبار فعليك ببعض الجرائد التي قد يكون فيها ذلك. في على الشبكة على الإنترنت يوجد بعض المواقع الإخبارية التي ليس فيها صور صادحة أو كذا. إن كنت تريدها للعلم الشرعي أو لمعرفة دينك عليك بالأشرطة سواء كانت مرئية أو مسموعة، فذلك موجود وذلك موجود للعلماء والمشايخ وكذا. حاول يا أخوان أن ألا تخاطروا بدينكم، اجعلوا دينكم أعز شيء عندكم. هذا فيه مفسدة 10% مثلا ولا حاجة لي فيها، ليست فقط 10% ولا حاجة فيها، وقد تأتي المصلحة 90. يا أخوان لا تخاطروا بدينكم، اجعلوا دينكم في منأى عن هذه الأوبئة بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فاصبروا وصابروا على كتاب الله عز وجل. والصبر إنما هو على 3 أشياء: الصبر على طاعة الله فهذا صبر، أنك تصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فاعبده واصطبر لعبادته. فالصبر على طاعة الله هذا من أفضل درجات الصبر. الصبر الثاني الصبر على معصية الله فلا أقترفها، الصبر عن معاصي الله عز وجل هذا هو المصدر الثانية من الصبر، وهذه التي أعني بها يا حبيبي. والصبر الثالث الصبر عند الابتلاء، وما من أحد مؤمن عنده غيرة على دينه إلا هو في ابتلاء الآن لما يراه من أوضاع المسلمين وذلهم بين أعدائهم. فليكن همكم هو دينكم، وليكن هواكم كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولتتفضروا، فمنكم من عنده 30 و40 و35، كم كان يعني هل تذكر أيام كان عمرك 10 سنوات و11 سنة؟ تقول نعم وكأنه الأمس. نعم يا أخي صدقت والله وكأنه الأمس. فسيأتي اليوم الذي سيأتيه ملك الموت وتقول أنت وأنت ونحن جميعا أمة سابقة كأجدادنا وأجداد أجدادنا. ففي ساعتها تقول ليتني ما جلست أشاهد كذا أو أقرأ هذه المجلة، ليتني قرأت آية، ليتني حفظت آية، ليتني تعلمت آية. يا أخوان حاولوا أن تجتهدوا بقدر المستطاع وأن تجعلوا الراحة في الجنة. فالمثال الذي كنت أضربه لك في الحريب هذا مثال الثقل هذا الذي تحمله على يديك لتكن الحافز أكبر من $1,000,000,000 أو 100 مليار دولار. والله الحافز هو الجنة، الحافز هو رضا الله عز وجل، الحافز هو الجلوس مع تتحدث مع الله عز وجل. والله العظيم أنتم لا تقدر يعني نحن جميعا لا نقدر هذه المتعة. ما أعطي أهل الجنة شيئا أفضل من رؤية الله عز وجل من الكلام. فتضحي بذلك أو تخاطر بذلك؟ لا والله العظيم لا مخاطرة في ذلك، ولكن الثبات على الحق، حب الله عز وجل، حب رسوله، حب كتابه، حب عباده الصالحين، التناصح. تعلمت آية معلومة حديثا اذهب سريعا إلى أي أخ وأخبره عنها، تكون هذه الليلة هي الليلة الأخيرة في حياتك. الأخت الفاضل حفظت آية تعلمت حديثا، زوجك ولدك الأخ الكريم، زوجتك ولدك ابنتك. يا أخوان الآخرة، اتقوا الله عز وجل في دنياكم واعملوا لآخرتكم. فالله عز وجل متى الأجل وأين وكيف سيكون؟ هل حادث؟ هل مرض؟ هل لا هذا ولا ذاك؟ أنت فما استيقظت؟ هل سقطت على الأرض ميتا؟ الله عز وجل الكريم يحب عباده الأدلاء إليه المواظبين على طاعته. الراحة تقول لك الراحة، أقول لك كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الراحة إن شاء الله في الجنة يا إخوان. ليس لكم راحة لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا قول ربكم. فالراحة إن شاء الله عز وجل في الجنة، الله عز وجل أن يحرم أجسادنا جميعا على النار. قولوا أخوكم ما هو ضابط في التغني، وهناك بعض القراء يعني يغالون في ذلك. الضابط يا أخي الحبيب هو القواعد والترتيل وعدم يعني التكلف، ويعني بقدر المستطاع حاول أن يكون الكلام ليس فيه تكلف أو تصنع وليس فيه تفريط أيضا. يعني مثلا نسمع الكثير من الناس الكثير يقولون اهدنا الصراط المستقيم، فقلب السين صاد في المستقيم أو الصراط قلب الطاء تاء. لن ترتقي هذه الوظيفة إلا إذا أخذت الدكتوراه في هذا العلم لفعلت وعن طيب خاطر وعن طرة عين. فتعلم القرآن يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. لما سمع أبو عبد الرحمن السلمي في هذا الحديث مكث 40 عاما يعلم القرآن ويتعلمه لله عز وجل، هذا كان فعاله بالحديث. فماذا فعلتم أنتم لأخرفكم؟ كم علمتم آية الله؟ كم تعلمتم؟ كم سمعتم من الحديث؟ كان أخوان كان في الماضي أهل الحديث يقال عنهم أنه كان إذا رؤي الرجل يجري في الطريق يقال مجنون أو طالب حديث، ما كان عندهم وقت يمشون فيه. فماذا فعلنا نحن لديننا؟ ونحارب ليل نهار ما شاء الله، يعني الأعداء الدين يحاربون الدين ليل نهار بالشهوات وبالشبهات، يلقون شبهات والله تقسم الزهر على أهل هذا الدين ولا يعرفون الرد عليها لأنهم ابتعدوا عن دينهم. فهل لكم أن تقوموا بهذا الدين؟ هل لكم أن تضحوا براحتكم بأوقاتكم وتبيعوها للعزيز؟ والله يشترى بإذن الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ بأن لهم الجنة. فمن الجنة؟ أنا تحبون أن يغفر الله لكم. الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. تغني القرآن هو ضابطه يا أخي الحبيب، عدم الخروج عن القواعد، عدم التكلف، الترعيد وما نسمعه من الأشياء هذه الذي يعني تقع على الأذان كالرصاص، ما فيها داعي. وهذا الشيخ الذي يقول عليك أن تقرأ بمقام كذا وتفعل بمقام كذا، اتركه واهرب يا أخي. فهذا العلم دين كما قال الإمام مالك رحمه الله، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، هذا علم دين. القراء الذين يغالون نعم نسمعهم ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم ويتغنون، وحتى وإذا تقدم أحدهم يصلي وكأنما تقدم لقوم يغني لهم ويطربهم. وهذا يقول أنا أصلي هنا لأن الشيخ ما شاء الله صوته جميل، وهذا الشيخ ما شاء الله يقرأ ما شاء الله على الطريقة الفلانية. يا أخي اتقوا الله عز وجل، هذا القرآن لو نزل على جبل لجعله خاشعا، لخشع الجبل منه ولتصدع من قوة هذا. هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأن لنا أن نتكلم بكلام الله إلا أن أذن لنا، قد أذن الله عز وجل لنا بهذا الكلام. فهل يكون شكر النعمة أن نفعل فيه هكذا؟ لا تتكلفوا، واقرأوا القرآن وقوموا الليل بالقرآن، هذا من أشد عوامل تثبيت القرآن قيام الليل به، إن شاء الله يثبت القرآن تثبيت جيد جدا. فحاولوا أن تجعلوا راحتكم للآخرة واجتهدوا في دنياكم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته. أخواني الأعزاء، أسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا من هذا الوقت، وأن يأجرنا الله عز وجل عليه. وأولا وآخرا اجعلوا أعمالكم خالصة لوجه الله عز وجل صوابا على ما جاء به النبي محمد والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأدعو الله عز وجل أن يحرم أجسادنا على النار، قول اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم اجعل جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، اللهم أدخلنا الجنة وحرم أجسادنا على النار، ومتعنا برؤية وجهك الكريم وبرؤية أنبيائك المرسلين، وأن تهدي أزواج المسلمين وذرياتهم، وأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وأن تقرب المسلمين من دينهم وأن تنزع هذه الشبهات التي يلقيها أعداء الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير يوم لنا يوم أن نلقاك، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعل خير يوم لنا في هذه الدنيا يوم أن نلقاك، اللهم اجعلنا من أحب لقاءك فأحببت لقاءه، اللهم اجعلنا ممن أحب لقاءك فأحببت لقاءه. الله العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وإخواتنا ولسائر المسلمين، وأن يزوج شباب المسلمين بنساء المسلمين الصالحات القانتات، وأن يطهر قلوبنا من الرياء ومن الشرك ومن العجب ومن الفخر، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يغفر لنا من جميع الخير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا. وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.